بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا المجلس في محاضرة من محاضرات المسجد النبوي التي تقام من 20 إلى 27 من شهر جمادى الآخر لهذا العام 45,400. ولقاؤنا هذا اليوم في موضوع عظيم جدا يتعلق بكل مسلم ومسلمة، ألا وهو وجوب إخلاص الأعمال لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لما فرض الفرائض وسن الأحكام جعل الأعمال على أقسام، فمنها أعمال خاصة بالجوارح، ومنها أعمال خاصة بالقلوب، فجعل أعمال القلوب في كثير من الأحيان مقدمة على أعمال الجوارح. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبين سبحانه أنه لا ينفع الإنسان يوم القيامة إلا إذا قدم على الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم هو الذي سلم من الشرك والرياء ومن القوادح التي تفسد الأعمال، سواء أفسدت الأعمال في الباطن أو أفسدت الأعمال في الظاهر. فالرفعة عند الله سبحانه وتعالى ومضاعفة الدرجات وتكفير السيئات تتحقق بإصلاح أعمال القلوب. وعلى الإنسان أن يراعي هذا القلب ويسأل الله عز وجل صلاح قلبه. وقد جاءت نصوص كثيرة في هذا المعنى، الدعاء بصلاح القلب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الإخلاص وصدق النية في التقرب إليه، وجاء في الحديث الذي هو يبين جزاء أولئك الذين يعملون الصالحات في حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل متعلق قلبه في المساجد. ما معنى هذا الرجل الذي يتعلق قلبه في المساجد؟ أي أنه يحب الصلاة ويحب مكان الصلاة وينتظر الصلاة بعد الصلاة، فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. وهذا كله دليل على تعظيم هذه الشعيرة العظيمة. وموضوع حب العبادات والدين هذا من أعظم المواضيع التي كانت حاضرة في الدعاء. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الحب والبغض، حب الإيمان وحب الطاعات وكره المعاصي وكره الفسوق، هذا دليل على الرشد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أعمالا للقلوب جعلت هؤلاء يستحقون هذه المنزلة العظيمة، وهي الاستظلال بظل الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، فهذا بسبب أعمال القلوب التي قامت في نفوسهم، فهو يحب ولكن يحب لله ويجتمع لله ويتفرق لله، ولا يريد شيئا من الحظوظ أو شيئا من الدنيا. والآخر ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا عمل من أعمال القلوب وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في التبرع والعطاء، لا يريد ثناء الناس ولا تصويرهم ولا شكرهم، يخفي هذه الصدقة حتى إن اليد يده الشمال لا تعلم ماذا تنفق اليمين من شدة إخفائه لعمله، وهذا دليل على صلاح قلبه. فالواجب على المسلم أن يعتني بهذا أيما عناية، فإخفاء الصدقة والتعلق بالمسجد وإقامة العلاقة مع الآخرين على أساس حب الله عز وجل، كل هذا من أعمال القلوب. ومن أعمال القلوب الخشية، وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى، فيخشى من الله في سره وعلانيته وفيما يأتي ويذر. وجاء في الحديث ورجل ذكر الله خاليا، خاليا ليس معه من يراه ولا من يشاهده، وإنما جلس لوحده لا يراه إلا الله، ذكر الله ففاضت عيناه خشية ومحبة وشوقا إلى الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يؤثر على العبد المؤمن، فإن فاضت عيناه فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله من فضله، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته ومحبته. الخشية والخوف والتعظيم لله سبحانه وتعالى تؤدي إلى كسر القلب ورقته، وتحمل العبد الصالح على تقوى الله. فتقوى الله هو أن تتقي في سيرك إلى الله كما يتقي الذي يمشي على شوك، الذي يمشي في منطقة فيها شوك وزجاج وما يؤذيه، تجد أنه يشمر عن ثوبه ويضع رجله في المكان الذي ليس فيه محظور. وكذلك الذي يتقي الله يسير إلى الله بفعل الأوامر وترك النواهي، ويحذر ويحاذر أن يقع على مخالفة. التقوى إن الله يحملك على فعل الطاعات وترك المنهيات. الذي ينظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه يجد أنهم يعظمون أعمال القلوب تعظيما عجيبا، وخاصة ما يتعلق بإخلاص الأعمال إلى الله. فأي مصيبة تأتي على المرء أن يلقى الله وقد أراد بصلاته أو بصيامه أو بأمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو ببذله الخير والصدقات أو بأي شيء من الطاعات يقصد ثناء الناس ومدحهم، أو أن يرى من الصالحين، أو ينتظر إكرامهم وشكرهم وثناءهم. جاء في الحديث من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، الحديث في البخاري ومسلم. سمع يعني طلب سماع الناس عن أعماله، أو رأى طلب أن يروه وهو على طاعة وعلى فعل خير. وهذا هو من أشد ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه: أخشى ما أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء. فمن عمل عملا صالحا ثم بدأ يذكره ويسمع الناس به كأنه يقول: قد كنت الليلة قائما أصلي، أو تصدقت على فلان، أو على الجهة الفلانية، فهو يسمع الناس ويتحدث بأعماله، فهذا يسمع الله به يوم القيامة فيفضحه ويقال له: اذهب إلى الذين كنت تسمعهم في الدنيا وانظر هل يعطوك جزاء لعملك أو لا. والذي يرائي فيحسن صلاته لما يرى من نظر الناس له، أو يتصدق لما يرى من نظرهم له، أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر ليس غيرة لله وإنما لأجل أن يثني عليه الناس: فلان ينكر المنكرات ولا تأخذه بالله لومة لائم. فمن يرائي الناس بعمله سواء بإنكاره أو دعوته أو صدقته أو خطبته أو محاضرته أو أي شيء يعتبر من أعمال البر والخير، فإنه يوم القيامة ينشر اسمه ويرفع خبره ويقال: هذا الذي كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، هذا الذي رأى وكان يعمل لغير الله تعالى. وأول من تسعر بهم النار ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل قارئ، ورجل متصدق، ورجل مقاتل، وكلهم فعلوا هذه الأفعال لغير وجه الله. فالمتصدق تصدق حتى يثني الناس عليه، والقارئ قرأ لا لله سبحانه وتعالى وإنما ليقال قارئ، والمتصدق ليقال كريم، والمقاتل الذي كان يقاتل ويجاهد ويفعل وينكل بالأعداء حتى يقال شجاع. فقد قيل، جاء في حديث أبي هريرة وهو حديث عظيم جدا، بل إن أبا هريرة له قصة مع هذا الحديث، يقول شفي بن ماتع أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقالوا: من هذا؟ أو هو قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يتحدث مع الناس. فلما انتهى المجلس وسكت قال: دنوت منه وقلت: أنشدك الله بحق، لما حدثتني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه صلى الله عليه وسلم، عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، فمكثنا قليلا ثم أفاق، يعني كأنه يعني فقد وعيه، فأكرر هذا ونشغ، وكرر هذا ونشغ، يفقد وعيه من شدة ما سيحدث من حديث. قال: فخلوت، يعني ليس بيني وبينه، أو ليس معي أحد. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة ينزل الله إلى عباده فكل أمة جاثية، وأول من يدعى رجل جمع القرآن، فيقول الله تعالى له: عبدي ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى. فيقول: فما عملت فيما علمتك؟ فيقول: يا ربي كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال قارئ، فقد قيل ذاك، اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء. ثم يؤتى بصاحب المال فيقول الله له: عبدي ألم أنعم عليك؟ ألم أفضل عليك؟ ألم أوسع عليك؟ أو نحوه. فيقول: بلى يا رب. فيقول: فما عملت فيما آتيتك؟ فيقول: يا ربي كنت أصل الرحم وأتصدق وأفعل وأفعل. فيقول الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل ذاك، اذهب فليس لك عندنا شيء. ويدعى المقتول فيقول له الله: عبدي فيما قتلت؟ فيقول: يا رب فيك وفي سبيلك. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل ذاك، اذهب فليس لك عندنا شيء. قال أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ركبتي ثم قال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام. أفعال طاعة وعبادة ومحل الثناء ومحل التقدير عند الناس بسبب سوء القصد والمراءاة وحب التسميع وحب الثناء، انتقلت هذه من أن تكون طاعات إلى أن تكون أوزارا وذنوب. والسبب عدم الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى. فهل أول من تسعر بهم النار الزاني وشارب الخمر والعاق لوالديه؟ لا، رجل جمع القرآن، ورجل متصدق، ورجل يقتل في سبيل الله فيما يراه الناس، فيما يراه الناس. فالموضوع خطير، وتجديد الإخلاص ونية ومعرفة مقامات العباد وأنهم أصلهم من العدم وخلقوا من ماء مهين ونهايتهم إلى جيف، فهؤلاء لا يستحقون أن تعمل لهم الأعمال أو يقصدوا أو يرجوا ثناء. والله ساتر عن العباد مخازي العباد، ولو كشفت تلك الحجب لزهد الناس في من يقصدونهم ويقصدون ثناءهم. فالله هو المستحق لأن تبذل له الأعمال وأن تعمل له الطاعات وأن يجدد فيه الإخلاص. قصد أن يقال لفلان قارئ أو شجاع أو كريم أو باذل، هذه المقاصد الخفية التي يقصدها كثير من الناس للمباهاة والمفاخرة والعلو على الناس وطلب الثناء ويجعلهم يغفلون عن أن هذه طاعات يجب أن تفعل رضا لله سبحانه، لأن الله يحب من العبد أن يقرأ القرآن، ويحب من العبد أن يصلي، ويحب من العبد أن يتصدق، ويحب للعبد أن يقاتل في سبيل الله، ولكن لله، يحب أن تفعل هذه له وحده، أن يقصد بها وجه الله، ويحب من عبده أن يخفي عمله وألا يظهره إلا إذا كانت المصلحة عامة لأجل الاقتداء. إن تبدو خيرا أو تخفوه، وكذلك إظهار الصدقات إذا كان فيها مصلحة اقتداء الناس مع تحقق القصد وهو أن تبذل لله، فهذا خير عظيم. إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها فهو خير لكم. ومما يشجع على الإخلاص معرفة سير الصالحين السابقين الذين كانوا يخفون أعمالهم ويجتهدون في إخفائها، وهم أئمة عظام في مواطن الجهاد أو في مواطن الكرم أو في مواطن العبادة، والقصص في هذا كثيرة. من ذلك ما قاله أبو إسماعيل الصائغ، قال: كان أبي ومشيخة الحي إذا كان يوم صوم أحدهم ادهن، يعني جعل في شفتيه أو دهنا وتطيب ولبس أحسن ثيابه، ثم خرج فلا يعرف الناس أن فلانا صائما. ومحمد بن واسع يقول عن من أدركهم من أقوامهم، قال: أدركت أقواما والله إن رأس أحدهم يكون بجانب رأس امرأته على وسادة، يعني على وسادة واحدة، وقد بل ما تحت خده يعني من الدموع خشية لله، وإن زوجه لا تعلم عنه شيئا من شدة الإخلاص ومن شدة إخفائهم لأعمالهم. وكان ابن عيينة سفيان إذا حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حلقته ربما بكى، فكان يجعل طرف عمامته على عينيه وأنفه ويقول: ما أشد الزكام، إخفاء لبكائه وتأثره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان السلف من أحرص الناس على إخفاء أعمالهم، واعتناءهم في هذا واعتناءهم بصلاح قلوبهم أشد ما يكون. ومن الاعتناء بصلاح القلوب إخفاء الأعمال، وأن تكون للإنسان خبيئة عمل لا يعلمها إلا الله، يخبئها بينه وبين الله من صدقات، من صلاة، من ذكر، من إحسان، من عفو عن مدين، من تيسير على معسر، من إغاثة ملهوف، من فك مكروه، خبيئة لا يعلمها إلا الله، ولا تتكلم بها ولا تحدث بها. احرص أن تكون لك خبيئة، تفعل الخير لا يعلمه إلا الله، والله حافظ، والله خير حافظ. لما مات علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان يلقب زين العابدين، وأرادوا أن يغسلوه بعد موته، فلما نزعوا ثيابه رأوا في ظهره أثرا في ظهره كأنه آثار حمل متاع، لأن الحمال الذي في السوق يظهر على جلده آثارا من كثرة ما يحمل من الأمتعة، فعجبوا من هذا. وكان له مقام عظيم جدا في في مكانه. عجبوا من ذلك فما كان فما الذي كان يحمله رحمه الله ورضي عنه، وهو الذي عنده يقولون أكثر من 100 خادم. فما أندفنوه انقطعت الميرة عن الفقراء في المدينة، الزاد انقطعت السلال الغذائية التي كانت توزع على تلك البيوت في الليل والناس لا يعلمون على فقراء المسلمين في المدينة. فعلموا أن زيد أن زين العابدين كان هو الذي يحملها بنفسه ويوصلها إلى أولئك ولا يكلف بها أحدا من خدمه. يعمل هذا في ظلمة الليل حيث لا يراه أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى أخرج خبيئته وأظهر فضله بعد أن مات رحمه الله تعالى. أيها الكرام، ينبغي للإنسان أن يعالج نفسه وخصوصا في إخلاصه لله سبحانه وتعالى، ويتعاهد سريرته فيحاسب نفسه قبل كل شيء. كفى بك حسيبا على نفسك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، حاسبها في الإخلاص وفي صدق النية. هل تعمل هذه الأعمال لوجه الله؟ هل تقصد بذلك أحدا غير الله؟ هل تبحث عن الرياء والسمعة؟ فإذا أردت أيها المبارك أن يصلح عملك فاعمل لله وحده، واجتهد في إخفاء عملك، فإن في ذلك صلاحا عظيما لقلبك. وادعو الله تعالى بصلاح القلب: اللهم أصلح لي قلبي وقني شر نفسي. ترى النفس فيها شر، وقدمت الاستعاذة من شر النفس على الاستعاذة من شر الشيطان: أعوذ بك من شر نفسي وأعوذ وشر الشيطان وشركه، في رواية وفي شركه، وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وسرائرنا وظواهرنا وبواطننا، ويغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجعلنا من الصادقين، ووفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان حيا فمتعه بالصحة والعافية واختم له بالخيرات، ومن كان ميتا اللهم وسع له في قبره وضاعف له في حسناته وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جناتك وفي الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، وأغني فقراء المسلمين، واكسي عاريهم، ومن عليهم بالرزق الواسع والصحة والعافية والتمكين في الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين الذين عاثوا في الأرض فسادا وخرابا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.